الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بعد تلك الغيبة، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، إشارات في بداية، لا شك أن طريق طلب العلم طريق طويل، ويعرض لصاحبه شيء من العقبات والعوارض، لأن الطريق إلى طال كثر فيه الانقطاع، كثرت فيه الصوارف، مع أنه قد يكون ثقيلا على طالب العلم في البداية، أنه يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى كثرة مذاكرة، يحتاج إلى حضور، يحتاج إلى تلخيص ومراجعة وكثرة معاناة، أن العلم لا يستطاع براحة الجسم كما يقول السلف، لابد فيه من نصب وتعب وجهد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوحى إليه، والعلم لا يأخذه اكتسابا وإنما هو موهبة من الله جل وعلا، كان الوحي ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا إشارة أن العلم ثقيل، وأنه لا يحصل إلا بالتعب والجهد والمشقة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحفظ، يعني يعاني في الحفظ، من مجرد ما يقرأ جبريل يحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، ولا يحتاج إلى قراءة لا يقرأ ولا يكتب، ولا يحتاج إلى مراجعة للعلم أنه يقر في صدره فلا ينساه. فأراح الله من معاناة الطلب والمراجعة وكذا، لكن يعني مع أن العلم جاءه هبة من الله، إلا أنه ثقيل، كان إذا أنزل عليه وعلى ناقته ضربت بجيرانها، بركت وضعت الجيران وهو الحلق على الأرض من ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليها، ثقل ما يلقي عليه، يلقى عليه من الوحي. ويقول زيد بن ثابت أوحي إلى النبي صلى الله أو أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وإن فخذ على فخذ فكادت أن ترضها، من ثقل الشيء اللي يلقى عليه، ثقل حسي يثقل على البعير، وليس ثقل يجد ضيق وشدة وكذا، لا، ثقل حسي يثقل على البعير حتى تبرك، على الناقة حتى تبرك. ثقل على زيد بن ثابت وإيران حتى كاد أن يرض فخذه. ولما جاءه جبريل أول مرة قال أخذني فغطني، وفي رواية فخنقني، خنقه محلقة حتى بلغ مني الجهد، حتى جهد جهدا شديدا، ثم أرسل قال اقرأ، ثم أخذ الثانية، ثم أرسل، ثم الثالث، ثم أرسل. هذه إشارات للسالكين هذا الطريق أنه فيه مشقة، وأنه لا يحصل بالسهولة والراحة والدعاء ويعني التبسط في الحياة في المتاع والأحاديث وكذا، لا، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى ترك بعض الشهوات وملذات النفس. هذه السنة ماضية لا بد منها، وبقدر ما يجتهد العبد في هذه الأمور والأسباب بقدر ما يعطى يفتح عليه، وإلا في الأمر بيد الله جل وعلا، لكن لكل مجتهد النصيب، ولا يحقرن أحد نفسه. لكن هناك معينات على طلب العلم، أمور تعين على مواصلة هذا الطريق. الأمر الأول الإخلاص، أن يعني تكون النية خالصة لله جل وعلا، هذا أمر شديد وليس بالهين، أن النفس لها حظوظ، وغالبا ما تنشط إذا أعطيت حظها. فإنسان ينشط إذا كان يثنى عليه ويبجل ويصدر في المجالس ويظهر في وسائل الإعلام وشبه ذلك، فالنفس تحتاج لشيء من الحظ وتفرح بذلك. فكم من إنسان يعني ينشط في طلب العلم طلب الرياء والسمعة، فالإخلاص شديد، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، قال فإني أحدث بالحديث الواحد يكون لي فيه نيات، يعني تغير قلبه في الحديث الواحد. فالإخلاص شديد، لماذا؟ لأن الإخلاص لا حظ فيه للنفس، يجعل الأمر كله لله، والنفس ليس لها شيء، لا شك أنه شديد. هذا الأمر الأول. فالأمر الأول معين الأعظم هو الإخلاص، صدق مع الله جل وعلا في الطلب، وعدم إرادة الرياء والسمعة والمدح والثناء والتبجيل والتصدير، لأن العلم له فتنة عظيمة جدا، لأن العلم من أعظم ما يرفع به العبد، أعظم من الجاه المناصب والأموال وما شابه ذلك. فالعلم هو أشرف ما في هذا الوجود، فإذا ضعف نية العبد دخله الرياء والسمعة وضاع عليه خير كثير، إن لم ينقلب عمله وبالا عليه والعياذ بالله. أول من سعر بهم النار رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، تعلم العلم وقرأ القرآن. فيسأله جل وعلا يقول تعلمت العلم فيك يا ربي وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول الله له كذبت والعياذ بالله، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. رواه مسلم والعياذ بالله. أي تعاسة وخسارة أعظم من هذا؟ إنسان أمضى عمره كله في حفظ القرآن في قراءة القرآن، والقراءة إذا أطلقت في الحديث معناها القراءة والعلم، لأنهم كانوا يتعلمون، وتعلم العلم وعلمه، يعني أنفق عمره كله في القرآن والعلم والتعليم، ثم في النهاية يلقى في النار والعياذ بالله، ومن أول من سعر بهم النار، لأن المعروف أن أول من يدخل النار هم أشد الناس إجراما وفجورا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فهؤلاء هم الذين يبدأ بهم، فأول من يدخل النار هو أعتى الناس، ثم الذي بعده الذي بعده الذي بعده، وهكذا. هذا الأمر الأول، الإخلاص لله جل وعلا، معه أيضا الدعاء. إذا صدق الإنسان فإنه سيكثر من الدعاء، يدعو الله أنا الليل أطراف النهار في أوقات الإجابة، أن الله جل وعلا يثبته يفتح عليه يعلمه، وقد أمر الله تعالى نبيه بذلك، قال تعالى وقل ربي زدني علما. الإنسان يحرص على هذه الدعوة وأمثالها، تكون هذه ديدنة، يدعو الليل والنهار أن الله تعالى فق الله مفقهني في الدين وعلمني حكمة التأويل، اللهم فعلي ما علمتني وعلمني ما ينفعني، اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، فيه علم لا ينفع يكون وبالا على صاحبه. والتكثر بالعلم والحرص على الأشياء التي ما تفيد، إنما يكون فيها بهرج، يكون فيها سمعة ويمدح بها بين الناس وكذا، فيه ليس كل علم يكون نافع، قد يكون وبالا على صاحبه. اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فالقلب إذا لم يخشع ما استفاد من العلم، العلم يؤثر على القلب فيخشع، ثم تظهر أثاره على الجوارح في العمل. قلب لا يخشع من نفس لا تشبع، نفس إذا لم تشبع صار الإنسان نهما، إنه ما يمكن يجمع بين العلم وبين النهم في طلب المال وطلب الرئاسة والأمور المادية الدنيوية، هذه تضاد العلم، تضاده مضادة شديدة، يندر أن يجمع الإنسان بين المال، صار جشعا حريصا على طلب المال، يندر أن يجمع معه العلم. قلب النفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، يدعو يكثر من الدعاء، الإخلاص أكثر من الدعاء. والأمر الثاني أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالصحبة الصالحة من طلبة العلم الذين يعينونه، مجالسة طلبة العلم الجادين، وقليل ما هم، هذا نادر قليل، لكن إذا وجد فهذا من فضل الله على الإنسان، أن يهيئ له جليسا صالحا من طلبة العلم الجادين الصادقين، يتذاكر معه، يتواصى مرة تواصي وتنشيط وتثبيت، ومرة مذاكرة لأفراد المسائل والنصوص، فالعلم حياته بالمذاكرة. وإذا لم يوجد هذا المعين فيقرأ سير السلف، يعني إن لم تجد مثالا حيا واقعا فعلى الأقل ترجع إلى السلف، وإن كانوا قد ماتوا لكن إن ذهبت أشخاصهم فسيرهم باقية، فكأنك تنظر إليهم، تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سير الصحابة، سير التابعين وأئمة الدين، سير الأنبياء من قبل، قصصهم في كتاب الله جل وعلا، تنظر كيف صبروا. الله سبحانه وتعالى قص على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه القصص العظيمة للأنبياء السابقين وللصالحين مثل لقمان وامثاله، من أجل يعتبر. فقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فشكر الإنسان إذا قرأ سير الصالحين من أنبياء، من صحابة، من سلف، من أئمة، من عباد وزهاد، قال: الحمد لله لست في الميدان وحدي، لأن الطريق هذا طريق قل سالكه. هذا شيء معروف، طريق الجنة، طريق العلم، طريق العبادة، سالكه قليل بالنسبة للناس، سلة من الأولين وقليل من الآخرين. فقد يستوحش السائر لقلة السالكين، فإذا استوحش قلة السالكين يرجع إلى السير المثبتة المدونة بالقصص العجيبة العظيمة فيأنس، يقول: الحمد لله لست في الميدان وحدي. صبر أيوب عليه السلام على البلاء، ورد في بعض الحديث أنه صبر 18 سنة على البلاء، ويعقوب صبر على فقد يوسف عليه السلام عمر رحمك الله عمر، ويحب حبا عظيما ما يصبر عنه ولا نصف يوم، إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، يذهبوا به نصف يوم، ولكن قال: يحزنني أن تذهبوا به، ما يستطيع يصبر عنه ولا نصف يوم. صبر عنه عمرا كاملا، عمر مديد، السجن لبث 7 سنين، وقبل السجن الله أعلم كم لبث في السجن، 7، وبعد ما خرج 7 خصب و7 شداد، ثم بعد ذلك يعني أقل شيء بقي أكثر من 20 سنة، ومع ذلك صبر يعقوب، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وغير من الأنبياء الصالحين. فيقرأ إنسان سير السلف، يتأمل قصص الأنبياء في تفسير، يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، الأئمة، أئمة الدين الذين بذلوا مهجهم وأعمارهم وجهودهم وأموالهم وأوقاتهم في طلب العلم والتعليم، فيرى أنه هذا طريق مسلوك، سنة ماضية، فينشط تجدد العزم. الأمر الثالث هو كثرة المراجعة وتعاهد العلم، هذا شيء معروف، الذي تعاهد العلم ينشط، مثل التاجر الذي يتاجر ثم يربح المرة الثانية والثالثة والرابعة فينشط ويندفع، لأنه شعر بالفائدة والربح، كان عنده 100,000 صارت 200, 300, 400، ويحفظ ماله وما يبدده فينشط. كان عنده 100 بعد سنة سنتين 3 سنوات صارت 300,000، والآن نشط، والله الحمد لله أنا مشيت. لكن لو كان يبدد المال، عنده 100 وصارت 200, 300، ثم بدد ورجعت إلى 70, 80، ينقطع ظهره ويكسل، وربما يترك التجارة. لكن التاجر الناجح والذي يحسن ولا ينفق إلا نفقات قليلة ومحدودة، ويجمع نفسه حتى يخرج، حتى يتقدم في التجارة، هذه أعظم تجارة. إنسان إذا تعاهد العلم السابق وراجعه وذكره صار هذا السبب في نشاطه وتقدمه، وإذا فات العلم السابق انقطع ظهره. يعني عندنا صحيح البخاري كم وصلنا الآن بحمد الله أكثر من 2000 حديث، طيب ماذا نذكر من الألف الأول الألف الثاني، كم مسألة مرت معنا، ألف المسائل كم نستحضر الآن؟ والله مشكلة، إذا كان سأل مرت عليه مثلا فلنقول 2000 مسألة، كل حديث مسألة، 2000 مسألة مرت عليك، كم الآن تستحضر منها؟ يمكن ولا 100 من 2000، هذا تجارة ضعيفة. سيقول الله يعني هذا من أعظم أسباب أنه ينقطع. لكن طالب العلم الجاد ينظر إلى البعيد، يؤمل أنه يجمع العلم النافع، يلخص، يكتب، يضبط، راجع، عيد مرة مرتين وعشر وعشرين وثلاثين ومئة حتى يترسخ العلم، وإذا ترسخ أعطاه قوة الدفاع إلى الأمام. أما إذا كان يأتي من يذهب من هناك ينقطع له، والله لنا سنتين أو ثلاث سنوات نحضر صحيح البخاري ما طلعنا نتيجة، ما عندي ولا يمكن 20 مسألة، نعم شو لا تعب نفسي كذا، أقعد أقرأ في البيت والحمد لله، فيكون هذا سببا في انقطاعه. فلا بد طالب العلم من التلخيص، ويعني يلخص مسائل مهمة، يعيد يراجع، يعيد مرة مرتين وعشر وعشرين، ولا يكل ولا يمل، لا بد من هذا. هذه سنة ماضية. قيل البخاري رحمه الله: يا إمام على أي شيء نستعان، بأي شيء نستعان على حفظ هذا الحديث؟ وش قال؟ قال: بإدمان النظر في الكراريس. إدمان النظر هذا له شاهد في القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها إيش؟ فيتملى عليه، يعني تقرأ بكرة وأصيلة، كان معروف حتى عند السابقين، ما يمكن الشيء يحفظ ويضبط إلا إذا كان يقرأ بكرة وأصيلة، أما شيء يحفظ ويركن سيذهب أيا كان، سواء كان حفظ قرآن أو حفظ سنة أو فقه أو حديث أو تفسير أو أيا كان من العلم، إن عاهده أمسكه وإن تركه ذهب. ثم أيضا ما يستعان به على طلب العلم وعلى مواصلة الطريق العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم هذا مذاكرة عملية، فإنسان إذا عمل بهذه السنة سمع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا في الآداب في الأخلاق في العبادات في الحضر في السفر في الليل في النهار، ما إن يعرف سنة حتى يطبقها كما كان السلف يفعل، الإمام أحمد ومالك والشافعي وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء كانوا رحمه الله لا يعرف السنة يعني في الغالب إلا عمل بها ولو في بعض الأحيان. هذه ثمرة العلم، هذا دليل الصدق، ما تعلم العلم إلا ليستفيد ويعمل، أما مجرد جمع العلم التكثر، العلم في وادي وهو في واد آخر في سلوكه في عمله وكذا، هذا لا شك أنه يعني دليل واضح على عدم الصدق في الطلب. ولذلك يقول السلف: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه السنة ماضية، كل ما حرص الإنسان على العمل فتح الله تعالى عليه بعلوم أخرى. وعلى كل حال الوسائل والمعينات كثيرة، لكن هذه إشارات على الطريق، ولا سيما في مثل الإجازات. الإجازات قد تكون نعمة على قوم، قد تكون نقمة على آخرين. فبعض الناس إذا جاءت الإجازة مثلا صار يراجع، قال والله عندي الإجازة هذه أسبوع أو أسبوعين سأراجع الحديث، راجع الفقه، راجع التفسير وكذا، عنده تلخيص في الحديث، عنده ملخص في الفقه، عنده ملخص في العقيدة، ملخص في التفسير، فيخطط كل ما جاءت إجازة قال هذه الإجازة سأراجع مثلا ملخصاتي في الفقه، لأنه قرأ كتاب أو بعض كتاب في الفقه لخص 200-300 ألف مسألة بالأدلة وكذا، يقول الله هذه الإجازة فرصة سأراجع الفقه، يراجع مرة مرتين وثلاث وأربع، وفيه مسائل كأنها لم تمر عليه، مجرد ما يقرأها تذكرها، والحمد لله أني راجعت كان هذه مسائل مهمة وعظيمة، الحمد لله أني ما مت وأنا ناسي هذه المسائل، فيتزود. كل هذا الإجازة الدافع ومعين، معين بإذن الله على المواصلة، فيخطط ويرتب، وكل ما جاءت الوقفات هذه صارت معينا له على تعاهد تربيط، مثل المسافر على السيارة يقطع آلاف الكيلومترات لا بد يكون له محطات يتزود بالوقود، يتفقد السيارة ويربط يزين وكذا، واللي يهمل ويمشي ولا يتفقد ستنقطع قطعا في وقت نقاط في مكان مكان ستنقطع إن لم تنقلب به ويهلك. هذا هو العقل والحزم، كل ما صار مسافة معينة وقف يعني يصلح ويتفقد ويحسن وكذا، حتى يكون هذا سببا له في المواصلة على مواصلة الطريق. فلا بد يا إخوان من هذا، وإن كان هذا ثقيلا على النفوس، النفوس إذا جاءت الإجازات واحد بده يطلع للبر وهذا بده يروح يزور الأقارب وكذا، لكن لا بد من الصبر والمصابرة. الأمر الأخير أختم به، هو عدم يعني التوازن، توازن لا إفراط ولا تفريط. حتى الشدة في الأمر الإنسان يشد على نفسه أكثر مما يتحمل، يمشي صحيح في البداية له شهر أو شهرين أشهر أو سنة أو سنتين، لكنه سيكون له رد فعل عكسي سيكون سبب الانقطاع، فلا بد من التوازن. الكسل مرفوض، الإنسان عنده قدرة وعنده نشاط وعنده طاقة لكنه متكاسل، هذا ملوم. إنسان يزيد في الجهد أكثر ما يستحمل، صحيح أنه في البداية سيتحمل فترة معينة لكنه سينقطع. لذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، توازن باعتدال توسط، يعطي النفس حظوظها، لأن النفس إذا كبتت تنكبت فترة ثم تفلت، مثل القدر الذي ينفجر في النذر، لم يكن له تنسيم معين ينفجر. وهذه مسألة دقيقة ومسألة يعني ليست سهلة، الإنسان يعرف التوازن هذا يجتهد فيه الإنسان ويستشير ويسأل الله التوفيق. الإنسان قد يجي يخفى عليه، هل مثلا جهده 50% 60%، النفوس تختلف، في إنسان يتحمل 70% من الجهد، إنسان يتحمل 90%، ثم يتحمل 40%، هذه طاقته. الناس يختلفون، الله خلق وفرق الأنفس تختلف، قدرات العقلية النفسية الظروف الاجتماعية والمعيشية تختلف بين الناس. فالإنسان يعني هذا ما له إلا الله، إنه هذه النية ينوي التوازن، يسأل الله تعالى يوفقه يسدده، يستشير من حوله ممن سبقوه من الجادين المخلصين. هذه هي السبل والطرق، وإلا الأمر يبقى توفيق من الله جل وعلا. لأن قضية الفضائل اختيار الأفضل والفاضل والمفضول وكذا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القيم رحمه الله، أن هذا أمر يعني باعه طويل، وأمره من أشكل الأمور على أهل العلم. تقديم الفاضل، أي مفضل فاضل مفضول، قد يكون مفضول في حق هذا الشخص أفضل من فاضل عموما، أو في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان، أو كذا، هذه أمور دقيقة. لكن الخطأ فيها سهل، أنه ما في حرام وحلال، لا يفوته فاضل ويحصل على مفضول، لكن لو أخذ الفاضل لكان أحسن وكان أفضل وأجر أكثر، يعني يفوته كمال، هذا فوات كمال. وهذا والله أعلم أنه فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا علم الله تعالى صدق هذا العبد وجده واجتهاده وإخلاصه، والله سبحانه وتعالى يوفقه، يفتح عليه ويوفقه ويلقي في قلبه أن هذا أفضل له في هذا الوقت، هذا أفضل له في هذا المكان، وهذا القدر هو المناسب وكذا. هذا فضل من الله وتوفيق، ما سببه الصدق والإخلاص والأخذ بالأسباب. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. لعل نقرأ إلى ربع ساعة كذا كم حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سلمنا من حقوق العباد وأعذنا من المأثم والمغرم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحج والتفليس: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخبره أن أباه رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرباء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل المؤلف رحمه الله وإياه: باب إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز. هذا لا إشكال فيه، الأمر فيه واضح، ودلالة الحديث عليه ظاهرة، دلالة مفهوم، أنه قال طلب منهم جابر رضي الله عنه أن يأخذوا دون الحق وأن يحللوا أباه فأبوا، يعني مفهوم لو قبلوا لبرئت ذمة أبيه رضي الله عنهما، هذا واضح. لكن فيه مسألة محتملة، وهي ما إذا سكت صاحب الحق، هذا الإنسان يطلبه شخص شيئا من المال وقضاه، يطلب مثلا 10,000 ريال، قضاه مثلا 8 وقال هذه 8 وإن شاء الله الباقي يتيسر إن شاء الله، وسكت. وهذا يرى قال أعطيك الباقي بعد شهر أو كذا، ومضى الأجل والدائن يرى المدين ولم يطالبه، والمدين يقول ما دام أنه ساكت، ما دام أنه ساكت فهو قد سامحني. فهل سكوت الدائن في مثل هذه الحالة يكون براءة للمدين، أو الأصل بقاء الدين وأنه لا أسقط إلا بتحليل وتبرئة واضحة؟ لأنه يعني قد يقول المدين والله الحمد لله هو يراني وأنا ما ماطلت، قلت لو أعطيك الباقي بعد شهر وقد مضى الشهر وهو يراني ولم يقل لي شيء، لو كان يريد حقه لقال يا فلان أعطني الباقي، ساكت. نحن نقول للمدين أدي ما عليك من الدين، يقول والله سكوت الدائن هذا علامة رضا أنه حللني، ولا ما الذي يمنعه أن يقول أعطني الباقي؟ فهذه صورة المسألة، هذه صورة. هل سكوت الدائن في مثل هذه الحالة، سكوت الدائن يكون تبرئة للمدين، وإلا نقول الأصل بقاء الدين فلا تبرأ الذمة إلا بتحليل واضح، أيهما؟ نقول الثاني هو الأصل، الثاني هو الأصل، الأصل الأصل بقاء الدين. قد يكون الدائن مثلا يقول والله ما أحب أن أحرجه كل يوم والثاني أعطني كذا، هو عدني بعد شهر فأنا أتركه على راحتي، ربما أنه هذا الشهر ما تيسر له ما ودي أحرجه. قد يكون الدائن إنسان كريما وأخلاقه عالية فلا يريد إحراج هذا، يعني الظاهر أنه لا تبرأ ذمته إلا بتحليل واضح كما في هذا الحديث أن يحلل أبي. أما السكوت فليس دليلا على العفو. وإذا ذكر الفقهاء مسألة شبيهة بهذا، قالوا من أتلف متاع شخص وهو ينظر ولم ينكر هل يكون إذنا للمتلف فلا يغرم أم لا؟ في خلاف، لكن الصواب أنه ليس إذنا، يقولون سكوته دليل على الرضا. هذا وجد شخص يأخذ طعامه يأكله، هذا طعام زيت موضوع، يعني ما في شبهة إذن يعني نظيف وكذا، لا طعامه في السوق، وجاء واحد وجلس على زنديل التمر وصار يأكل من تمر البائع، والبائع ينظر إليه ساكت، أكل له كيلو، قال حاسب. بعد ما تقال حاسب، أنت تراني أكل ما نهيتني، هل سكوت هذا دليل على الإذن؟ لا، يعني الأصل هو المنع والتحريم، يعني حرمة متاع الغير، فمن أتلفه فإنه يضمن إلا إذا أسقط صاحب الحق حقه بإذن صريح، هذا على الأصل. والسكوت ليس دليل على الرضا إلا في مسألة البكر، إذا استأذنت في النكاح السكوت يكون دليل على الرضا في مسائل خاصة ورد فيها النص خلاف الأصل، وإلا الأصل أن الإذن لا يعتبر إلا بلفظ أو إشارة صريحة أو كتابة وما شابه ذلك. أما السكوت فليس إذنا إلا ما خص الشارع كحال البكر لأنها تستحيل.
قال رحمه الله: باب إذا قاص أو جازفه في الدين ثمرا بتمر أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وصقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر رضي الله عنه فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر رضي الله عنه جد له فأوفي له الذي له فجده بعدما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا فجاء جابر رضي الله عنه ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها.
إذا قاص أو جازفه، المقاصة هي الحساب يحسب، والمجازفة هي التقدير بدون حساب. إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، يعني أنه يجوز القضاء سواء كان كيلا بكيل أو مجازفة، لأن القضاء ليس بيعا، القضاء ليس بيعا. مثلا عليه يطلب هذا الشخص باعه شيئا ب100 صاع من التمر تحل بعد سنة، إذا جاء الأجل قال أعطني 100 صاع التمر التي في ذمتك، قال خذ بدلا منها كذا أو خذ منها بدلا منها كذا المقاضاة. هذا إذا كان الدين الذي باع عليه إذا كان بيعا باع عليه تمرا ثم جاء يتقاضى بدلا منه شيئا آخر، هذا يكون بيعا لابد فيه من تطبيق شروط البيع. إذا باع عليه شيء يعني صار العوض اللي في الذمة مقابل بيع وشراء، هذا نقول بيع. باع عليه ثيابا بتمر أو باع عليه مثلا سيارة أو أرضا أو كذا بتمر، الآن الثمن تمر 100 صاع 1000 صاع في ذمة المشتري تحل بعد 6 أشهر، جاء بعد 6 أشهر قال في ذمتك لي 100 صاع من التمر، قال أبيع عليك بدلا من أعطيك بدلا منها مثلا كذا من البر أو كذا من الرز أو غيره مما يجري فيه الربا، فالفقهاء يشترطون هنا الشروط المعروفة. إذا كان من نفس الجنس لابد من تساوي القبض، إذا كان جنس آخر لابد من القبض. قال أقضيك بدل التمر برا يجوز، لكن لابد أن يحضر البر في الحال. قال كم في ذلك؟ قال أطلبك 100 صاع من التمر. قال إيش رأيك أعطيك بدلها 200 صاع من البر؟ قال قبلت. قال خلاص تجي بعد يوم أو أكثر تأخذها. هذا ما يجوز، لأنه باع التمر الذي في ذمته ببر، التمر مقبوض ولا لا؟ في حكم مقبوض، لأنه في ذمة الذي باع الدين على من هو عليه، التمر الآن مقبوض، بقي البر، باع تمرا ببر فلا بد من قبض البر الآن. هذا إذا كان عن عوض بيع. إذا كان قرضا شخص اقترض من شخص تمرا فإن القرض هنا لا يشترط فيه التقابض ولا الحلول، لأنه استيفاء، ما في بيع أصلا، إنما اقترض قال فلان والله أنا ما عندي تمر الآن سلفني 10 أصع من التمر وإن شاء الله إذا جدت نخلي أعطيك بعد شهر أو شهرين، أخذ من 10 أصع ثم ردها عليه بعد شهر أو شهرين، ردها قد يردها 12 صاعا أو يردها 9 أو 8 ويرضى صاحب الدين فلا بأس. لأنه جاء عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض كان عليه دين فطالبه صاحب الدين فأبى، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضره فأبى، فأرسل لامرأة من الأنصار فقال أقرضينا من تمرك حتى نقضيك إن شاء الله، فأرسلت إليه بالقدر الذي طلب عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى صاحب الحق. يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخذ تمرا حالا بتمر مؤجل، ولو كان بيعا لما جاز، لابد تمر بالتمر مثلا مثل بمثل يدا بيد، لكن هنا العلماء يقولون هذا قرض وليس بيعا، القرض ليس بيعا، فإذا أخذه يرد يأخذ التمر الآن ويرد التمر بعد مدة لا بأس. لو كان بيعا لابد أن يكون يدا بيد، لكن هذا القرض فلا يقترض ثم يرد القرض هذا بعد مدة. أما الزيادة والنقص هذه إذا كان فيها شرط كما معروف فلا يجوز، إذا كان في شرط لفظي أو عرفي فلا يجوز. أما إذا زاده بدون شرط أو ذاك وضع عنه الوضع ما في إشكال، سنقل شخص 10,000 ثم ردها قال عطني 9 وعفى عن 1,000 هذا إحسان ما في إشكال، لكن لو رد أكثر من 10 هل يجوز؟ نقول يجوز إذا لم يكن هناك شرط لا لفظي ولا عرفي. إذن التقابض هذا ليس بشرط، يعني يجوز أن يأخذ 10,000 اليوم يرد 10 بعد شهر أو شهرين هذا قرض، لكن لو كان صرفا لابد من التقابض، بيع صرف نوع من البيع لابد من التقابض. إذن فرق بين البيع وبين القرض، يعني نطبق هذه الأحكام نطبقها على الواقع. إذا كان قرضا فلا يشترط القبض لكن التساوي لابد منه، وإذا كان بيعا معاوضة فإنه لابد من الشروط، لابد أن يكون التساوي القبض. إذا كان نفس الجنس لابد من الشرطين، إذا اختلف الجنس فإنه يجب القبض.
قال رحمه الله: باب من استعاذ من الدين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عقيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
يعني هذا يدل على شدة أمر الدين وأنه سبب للوقوع في هذه المعاصي الكبار، كذب من الكبائر وإخلاف الوعد من الكبائر، وهي من آيات المنافق والعياذ بالله. هذا يدل على أن الشر يجر بعضه بعضا، الرجل إذا غرم حدث فكذب أنه ما يستطيع أن يصدق، جاءه الدائن وقال أعطني، قال إن شاء الله بعد أسبوع إن شاء الله بعد أسبوع، يعني يريد أن يتخلص منه لأنه قال ما عندي شيء، ربما أنه يشتكيه ويحصل مشاكل فيحتاج إلى أن يكذب. إذا مثلا جاءه في البيت أوصى أهله قالوا غير قولوا غير موجود يكذب ويعد ويخلف، فهذا والعياذ بالله يدل على شؤم الدين، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر منه ما استطاع إلا عند الضرورة. قد تقدم الحديث في أن الدين يحبس صاحبه عن دخول الجنة، وأن من أخذ المال وهو استدان ولا ينوي الوفاء لقي الله سارقا، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها عبد الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد سافة سافه الله. يعني المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر من الدين ما استطاع إلا عند الضرورة، فإذا استدان ضرورة بنية صالحة فالله تعالى سيعينه، أما إذا تساهل وأخذ الدين غير ضرورة فإنه قد يعني يكون سببا والعياذ بالله في شر وشر في الدنيا، ذل وهم كما يقال، الدين هم بالليل وذل بالنهار، بالليل مهموم فكر في هذا الدين وكيف يقضيه، وفي النهار ذل كلما شاف الدائن هرب منه ولا يستطيع أن يواجهه. وإذا مات حبسه عن دخول الجنة، كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لا يصلي على من عليه دين ولم يترك وفاء في أول الأمر ثم بعد ذلك صلى، يعني هذا كله تحذير من الدين صلى الله عليه وسلم. في أيضا يؤخذ منها أن المعاصي يجر بعضها بعضا، إذا كان هذا الآن يعني الأصل فيه الجواز وإنما يحرم في حالات معينة ومع ذلك يجر إلى هذه الكبائر، فكيف بالمعصية المحضة؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن الزنا والعياذ بالله، يقول إنه لا يحصل لصاحبه إلا بجيش من الفواحش قبله وبعده، ذكر أمثلة كثيرة مثل شرب الخمر، مثل مصاحبة الأشرار، ومثل الأغاني والمعازف وأشياء كثيرة، ولا تحصل هذه الفاحشة وهي الزنا إلا بجيش من المعاصي قبلها وبعدها. وهذا واضح الآن في الواقع، تجد من يقارف الفواحش يضطر إلى معاصي كثيرة ويضطر إلى ترك واجبات كثيرة، ما يمكن تحصل له هذه المعصية إلا بجيش مثل اللحية. هل يمكن يزني وملتحي ولا لا؟ ما يمكن. أول ما يبدأ يحلق لحيته ثم ذلك يصاحب الأشرار، كيف يزني والعياذ بالله وهو ما يعرف الفسق والفجر؟ لابد أن يصاحبه ويدفع مال، هذا مهر البغي محرم، إلى غير ذلك، يسمع الأغاني، يشرب الخمور، يدخن، يترك الصلوات مع الجماعة، يبتعد عن مجالس الأخيار وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، حتى قد ينسلخ من الدين بالكلية والعياذ بالله. المعصية تقول أختي أختي، والطاعة تقول أختي أختي. صلى الله التوفيق.
قال رحمه الله: باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
الصلاة على من ترك دينا، يعني كان في البداية لا يصلي عليه الصلاة والسلام على من ترك دينا ليس له وفاء. لماذا؟ تنفيرا، تحذيرا، زجرا. فإذا علم الشخص كل أحد أنه إن مات مدينا لا وفاء عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلي عليه، فلا شك أن هذا سيكون يعني مانعا ومحذرا شديدا من تحمل الديون. طيب لو قال لماذا يعني إنسان عليه دين ومات ولم يترك وفاء، ما حل هذا الدين؟ يعني ماذا يكون؟ هل يذهب يبطل ولا كيف يكون حاله؟ إنسان مدين ب10,000 ومات ولم يترك شيئا، طيب الدائن ماذا يكون حاله؟ دينه يذهب ولا يأخذه من جهة أخرى؟ الأصل إيش؟ أنه يذهب دينه، واضح خاص. لما يقولون من مات خربت ذمته، ما له شيء، يذهب للورث يقول ما نتحمل شيء، أدينك على زيد وزيد مات الله رحمه، الورث التركة قال ما فيه، ما ترك شيء. يعني هذا هو سبب التحذير من دينه، لها 10,000 راحت، سيتعلق برقبة يوم القيامة، يأخذه من حسنات يوم القيامة. فالسين إذا كان عنده نوع تفريط حق عليه، مات ومدين 10,000، فستؤخذ منه يوم القيامة من حسناته. لكن إذا كان نية صادقة واستدان لحاجة ولم يستطع، ما فرط، فالله عز وجل يتحمل عنه، أدى الله عنه، لأنه ليس بعاصي. لكن من استدان لغير حاجة أو تساهل في الوفاء مع القدرة فإنها ستؤخذ من حسناته، لأنه حق مسلم لا يمكن أن يذهب هدرا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضيه من بيت المال، فينظر في الميت هذا. إذا كان ننظر سبب الدين، قال والله سبب الدين أنه كان فقيرا، كان يستدين ليعيش لينفق على نفسه وأولاده. طيب هل كان ينفق بإسراف ولا بالمعروف؟ قال له والله كان ينفق بالمعروف على قدر الحاجة. طيب هل كان قادرا على السداد وفرط؟ قالوا لا، أنه كان راتبه 1,500 ريال ولا عنده قدرة على عمل آخر، هذه طاقته ما عنده إلا هذا، و1,500 هذه ما تكفي أسرته، يستدين كل شهر عليها 1,000 ريال حتى تراكم الديون، ومات ومدين 20-30. يجب على ولي الأمر الآن، ولي أمر المسلمين، أن يقضي دينه من بيت المال، لأنه هذا الآن من الفقراء، وله حق في بيت المال، له حق في بيت المال. فكان عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه الفتوح صار عنده خير، لا سيما لما فتحت خيبر صار فيها خير كثير، كان يقضي عليه الصلاة والسلام دين من مات من المسلمين لئلا يضيع حق مسلم، وهذا الشخص الآن عاجز عن القضاء فيقضى عنه. لا شك أنه لا يقضى عنه إلا بهذه الشروط، يستدين لحاجة وأن يكون عاجزا عن الوفاء، هذا في حكم الفقراء فيقضى أو الغارمين فيقضى عنه دينه. أما إذا كان ليس كذلك فلا يقضى عنه، لأن هذا يفتح الباب. إذا علم الناس أن الإمام يقضي الديون تساهلوا، استدانوا للعب والكماليات والإسراف، لا يقول إذا مت يقضى عني من بيت المال. وهل هذا معمول به الآن ولا لا؟ ليس معمولا به الآن، هذا معمول به الآن. فالإنسان الآن ما يتكل على بيت المال، لأنه هذا الآن لا يعمل به في وقتنا الحاضر. من مات ينظر في تركته، إن ترك شيئا وإلا بطل حق الدائن وذهب، ويأتي الدائن متعلقا يوم القيامة برقبة المدين، والله تعالى يقضي بينهما، لأنه لا يضيع حق مسلم، من يأخذه في الدنيا ومن يأخذه في الآخرة. لكن كان صاحب الحق معذورا تحمل الله عنه، وإلا أخذ من حسناته. نفسي عن أمر تعالى على صلى الله عليه وسلم. الدعاء اللي كان يدعو فيه اللهم اعوذ بك من مات المغرم، هذا جاء في بعض الروايات أنه في التشهد الأخير بعد أن يستعيذ بالله من الأربع يقول اللهم اعوذ بك من مات المغرم، وهذا يدل على أن التشهد الأخير محل دعاء، وأنه يسن التطويل إطالته، لقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد في حديث مسعود رضي الله عنه قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فهذا محل دعاء، التشهد الأخير محل دعاء، والدعاء فيه أفضل من الدعاء بعد السلام، كما قال ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قل لأن المصلي يناجي ربه جل وعلا وقد حمد الله وأثنى عليه وقرأ صلى و أثنى على الله جل وعلا في التشهد تحية الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، على محل دعاء، لأنه بين يدي عمل صالح وهي الصلاة، ثم أثنى على الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، على محل دعاء. فينبغي الإنسان يجتهد ويحرص على الدعاء قبل السلام، وهو أولى وأفضل من الدعاء بعد السلام. وأما العامة، كثير من العامة عكسه، تجده إذا تشهد يستعيذ بالأربع ثم يسلم ثم يرفع يديه يدعو. ما في مانع الدعاء بعد السلام، ولا سيما بين الأذان والإقامة، إن ورد ترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة كما جاء عند أبي داود، لكن قبل السلام أفضل لما تقدم. والاستخارة فيها قولان، لكن ظاهر الحديث أنه بعد السلام، صلي ركعتين غير فريضة ثم ليقل ثم، هذه تدل على تفيد الترتيب والتراخي، وظاهر الحديث أنه بعد. شيخ الإسلام ابن تيمية يطرد، يقول الأفضل يكون قبل السلام، لكن ظاهر الحديث أنه بعد السلام، مثل صلاة الاستسقاء صلوا ركعتين ثم يقوم ويخطب ويدعو بعد الصلاة. ساكن كله عام يعم كل الصلاة مفروضة وغيرها. يعني السائل يسأل عن ضغوط وكذا عليهم في المسجد، يقول ما الله أعلم، ما أدري وش هذه الضغوط اللي عليهم، لكن إذا كان الأشياء ما تخل بالصلاة فالإنسان يصبر يتحمل، إذا ما فيه مسجد آخر ما يستطيع أنه يعني أنه ينتقل لمسجد آخر فهو يصبر يتحمل، لابد من الصبر، حياة تحتاج إلى صبر. وأما الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة فينظر إن كان قادرا على الإصلاح وقرأ خطأ يحيل المعنى فإن الصلاة تبطل، لكن هذا ما يتصور، يعني صعب تصور إنسان يستطيع يعني يعرف القراءة الصحيحة ثم يتعمد المخالفة، لما يفعله المسلم. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا قرأها متعمدا ويعرف أنها خطأ وأنه الصح كذا فصلاته باطلة بلا شك، نغير المعنى، نعمت جعل الضمير له، لكن قراءة الأمي العامي الذي يلحن ولو كان يحيل المعنى وهو ما يعرف إلا هذا فصلاته صحيحة، نفسه لغيره، نفسه لغيره، لأن القاعدة عند العلماء من صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، إلا المرأة اللي بيسلسبول صح صلاته، وحتى الأخرس مدام صح صلاته صح إمامته، لكن الصحة شيء كونه يكون إماما راتبا شيء آخر، لكن لو عرضا في محطة في سفر في كذا صليت خلف واحد قال إن صراط الذين أنعمت عليهم ولحن هذا اللحن وهو جاهل ما يعرف صلاة صحيحة، يعني صح صلاته هو وتصح صلاتك. إذا كان تصح صلاة من لا يقرأ، من لا يعرف قراءة الفاتحة أصلا، يسبح اسم الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا الله الله أكبر حقه الله أكبر يركع، صح صلاته كما جاء في الحديث، ما يعرف الفاتحة يسبح وتصح صلاته إذا سبح حتى يتعلم الفاتحة، ففي الوقت اللي ما تعلم صلاته صحيحة حتى يتعلم. فهذه القاعدة أنه تصح صلاته وتصح إمامته، لكن هذا ما يتعلق بالصحة، لكن الأفضل لا شك بل الواجب على المسلمين أن يقدموا الأقرأ، لقول عليه الصلاة والسلام يا أم الناس أقرأهم كتاب الله، هذا خبر بمعنى الأمر، الصواب أنه يجب على المسلمين أن يقدموا الأقرأ إلا إذا كان هناك إمام راتب وقراءته جيدة، ولو كان فيه أحسن فإن الإمام الراتب مقدم، لكن الأفضل هو تقديم الأقرأ. ما قلنا الإمام الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن إذا أمكن أن ينتقل إلى مسجد آخر بدون يعني ضرر، بدون فتن، بدون مشاكل أكبر، فالأفضل أن ينتقل. إذا كان فيه يعني أشياء أخرى تحدث فتن وتحدث مشاكل ينظر فيه، لأنه لا يتزال شيء بشيء أكبر منه. هذا في تفصيل، إذا كان يعني ما يقول ما حكم الاقتراب للحج والعمرة، والله هذا في تفصيل، إذا كان عنده وفاء لكن الفلوس غير حاضرة فلا مانع أن يقترب ويحج ويعتمر، يعني جاء الحج وهو غني ما شاء الله عنده خير لكن الفلوس ليست حاضرة الآن، ولو انتظرها فاتوا الحج فاتت الفرصة، يقول سلفني يا زيد الآن 5000 أو كذا أحج ونهاية الشهر يخرج الراتب وأعطيك، أو أبيع أرضا أو كذا وأعطيك، ما في إشكال، لأنه لو مات سيقضى من تركته، هذا ما ينطبق عليه الحديث، لأنه مات وقد ترك وفاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على من مات وترك وفاء، لكن إذا كان ما عنده وفاء هذا مرتبه على قدر نفقته، ما عنده شيء، لو استدان هذا المبلغ فإنه لا يستطيع أن يقضيه لا بعد شهر ولا سنة، هذا ما يجوز حتى لو كان الحج الواجب، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا وهذا غير مستطيع، فلا يجوز أن يقترض ليحج. في خلاف لكن الصواب أنه ما ينقض الوضوء، حليب الإبل أو ألبان الإبل الصواب أنها ما تنقض الوضوء، لكن بعض العلماء يستحب الوضوء استحبابا، لكن الصواب أنه ما ينقض.